بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، أي من التراب أو ما أصابه من الطين إن سجد على الطين، وأن المسح يكون بعد الفراغ من السلام، إذ أن المصلي مشغول بصلاته كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، إلا إذا كان يتأذى مما علق على جبهته. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام، وهو ابن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي، واسمه أبي عبد الله سنبر، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، وهذا قطعة من حديث سياقه أطول من هذا، واكتفى بذكر الشاهد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، وذلك في صباح ليلة 21 حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في منامه في صبيحة ليلة القدر أنه يسجد على ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة ووقف المسجد، ثم صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الفجر فسجد على الماء والطين، فلما انصرف من صلاته رؤي الماء والطين على جبهته، ممن رآه أبو سعيد. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعه وعظيم رغبته في طاعة ربه. فكل إنسان يسجد ويلصق سائر أعضاء سجوده بالأرض ويمكن جبهته وأنفه ويدعو ويطيل في الدعاء، هذا يدل على رغبة، ويكون على تلك الهيئة التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذا من الأدلة على أن الإنسان يباشر بأعضاء سجوده الأرض، وغالبا أن الركبتين تكونان مغطيتين بالثياب، لأن أزرة المؤمن إلى نصف الساق، وإذا غطيت بعض الأعضاء للحاجة لا بأس بذلك ولا يؤثر ذلك، كأن يلبس الإنسان القفازين أو المرأة، أو يكون كور العمامة على جبهته، لكن الأفضل أن يلصق جبهته بالأرض في هذا الحديث. فالشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أثر الطين في جبهته، وأنه لم يمسح ذلك على الاحتمال الراجح لم يبقى أثره. وقال رحمه الله تعالى: باب التسليم، أي في الصلاة. والتسليم الصحيح أنه ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وبه يخرج المصلي من صلاته. وما أكثر الأحاديث التي فيها ذكر التسليم، منها هذا الحديث الذي سيأتي ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الدورقي أو الزهري الظاهر الثاني نعم قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج نبينا عليه الصلاة والسلام وإحدى أمهات المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب وهو الزهري فأرى أي أظن والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم قوله أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه أي أنهن لا يتأخرن بعد الفراغ من التسليم يقمن لما ذكر الزهري رحمه الله حتى لا يدركهن الرجال بعد انصرافهم من صلاتهم فيتقدمن وكان لهن باب يدخلن منه ويخرجن ويصلين خلف الرجال حرصا على ألا يحصل اختلاط في الدخول والخروج في حال الصلاة فيدخلن من باب ويخرجن منه ويصلين خلف الرجال وإذا انصرف الإمام خرجنا من المسجد من الباب الذي يخصهن قبل انصراف الرجال وهذا من الأدلة على النهي عن الاختلاط وكنا إذا مشينا في الطريق لا يحققنا الطريق لا يمشينا في وسط الطريق وإنما المرأة تمشي على حافة الطريق وتكاد المرأة أن تلتصق بالجدار إذا مشت ليس حالهن كحال بعض النساء الآن في بعض الأماكن يختلطن بالرجال والنساء وتمشي في وسط الطريق ومع تبجح من بعضهن وربما قصرت في الحجاب أو تركته بالكلية ومن أدلة النهي عن ذلك هي الاختلاط إياكم والدخول على النساء قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله قال الحمو الموت وهو قريب الزوج وقد ألفت رسائل في بيان حرمات الاختلاط وفيه مفاسد وأضرار وأخطار كثيرة والاختلاط يحرم في أماكن العمل وفي أماكن في غير ذلك قال ومكث يسيرا قبل أن يقوم أن يمكث في مكانه عليه الصلاة والسلام يسيرا قبل أن يقوم فهذا أن ينصرف من صلاته وهذا من أدلة التعاون على البر والتقوى كون الرجال يتأنون في الانصراف من الصلاة حتى يخرج النساء وأكثر أحاديث التسليم فيها تسليمتان عن اليمين وعن الشمال وجاء في بعض الأحاديث كحديث عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة أعلها بعض الحفاظ قوى مجموعها بعض أهل العلم وأكثر العلماء على التسليمتين وبعضهم لا يرى الصلاة بالتسليمة الواحدة فيرون أن الأمر واسع قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال: ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها، ومن أشهرها حديث الزهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. خرجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن الزهري به، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل البخاري: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. وخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير به مختصرا. وذكر أيضا من أعله، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه بعد أن ساق من طرقه، إلى أن قالوا أكثر العلماء وأكثر أهل العلم على التسليمتين، وممن روي عنه ذلك من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار وسهل بن سعد ونافع بن عبد الحارث، وروي عن عطاء والشعبي وعلقمة ومسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن ميمون وأبي وائل وأبي عبد الرحمن السلمي، وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وحكي عن الأوزاعي. وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمر وأنس وعائشة وسلمة بن الأكوع، وروي عن عثمان وعلي أيضا، وعن الحسن وابن سيرين وعطاء أيضا، وعمر بن عبد العزيز والزهري وقول مالك والأوزاعي والليث، وهو قول قديم للشافعي، وحكاه أحمد عن أهل المدينة وقال: ما كانوا يسلمون إلا واحدة. قال: وإنما حدثت تسليمتان في زمن بني هاشم، يعني في ولاية بني العباس. وقال الليث: أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة. قال: وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك، فروي عنهم التسليمتان وروي عنهم التسليمة الواحدة، وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغا، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان. وحكي للشافعي قول ثالث قديم أيضا، وقيل إن الربيع نقله عنه، فيكون حينئذ جديدا، أنه إن كان المصلي منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فتسليمتان. والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصحت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم. فالخلاصة أن حديث التسليمتين أكثر وأصح، وحديث التسليمة جاء عن عدة، والذي يظهر بمجموع ما ورد ثابتة، وأكثر الذين يرون التسليمتين يرون أن التسليمة الواحدة مجزية في الصلاة، والأفضل التسليمتان. وكما تقدم أن قلنا أن تحليل الصلاة التسليم، وممن قال بذلك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعا. وذهب الطائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كل منافل لها من أكل أو شرب أو كلام أو حدث، وهو قول الحكم وأحمد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق، ولم يفرقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي أو بغير اختياره إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وجد بغير اختياره بطلت صلاته، وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك. وخالفه صاحبه في اشتراط ذلك، أي أنهم يرون أن الإنسان إذا خرج بمفسد للصلاة ولم يسلم أن صلاته أجزأته بعد أن يقعد للتشهد بحدث أو بكلام أو بآكل أو، وهذا قول باطل ترده الأدلة والتحليل والتسليم، تحليل التسليم. فمن أحدث وجب عليه أن يتوضأ ويعد صلاته. ولكن الذين قالوا بذاك القول لهم أدلة لا يصح منها شيء، من ما ذكروا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، قد اضطربوا في إسناده، والأفريقي ضعفه القطان وأحمد وغيرهما. وجاء بلفظ إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسا تمت صلاته. يا تحدثنا هذا المعنى فلا يصح منها شيء، فيتحلل من الصلاة بالتسليم. وقال الحافظ بن حجر في حديث الإفريقي هذا، وقد ضعفه الحفاظ الحديث. يقول السائل: ما هو القول الراجح في التسليم لصلاة الجنازة؟ هل تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ الكيفيتان واردتان، التسليمة والتسليمتان. أحاديث التسليمة ثابتة، وهكذا أحاديث التسليمتين.